إلا هو المتواجد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتسيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحانه لا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء الطيبين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. أما بعد، فإن الوصية المبذولة لي ولكم عباد الله هي تقوى الله سبحانه في سركم وعلنكم، في الغيب والشهادة، في الغضب وفي الرضا، إنما يتقبل الله من المتقين الذين تدفعهم تقواهم إلى تقديم مرضات ربهم على رضاء خلقه وعبيده، إن العاقبة للمتقين. أيها الناس، لقد أشرق الإسلام بتعاليمه وآدابه السمحة، فأقر كل خير وجد في الأخلاق الأصيلة، وغسلها مما علق بها إبان القرون من الأوضار الدخيلة والعلوق المرجف. لقد بعث الباري جل وعلا مصطفاه وخليله صلوات الله وسلامه عليه لحفظ مصالح الخلق ومقاصدهم، وسد كل ذريعة تخدش دينهم أو تهز كيانهم. ولأجل هذا الأسر شرع الله الجهاد لحفظ الدين، والقصاص لحفظ النفس، وحد المنكر لحفظ العقل، وحد الزنا لحفظ العرض، وحد السرقة لحفظ المال، وعقد الزوجية لحفظ النسب. إن الله سبحانه خلق الناس ضرا من أبوين اثنين، ليجعل من هذه الرحم ملتقا تتشافك عنده صلات بني آدم وتستوثق عراه. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات. لقد فطر الله الناس على حب غريزتين، كل منهما مكملة للأخرى، أولاهما غريزة لبقاء ذاته، وأخراهما غريزة لبقاء نوعه. فبالأولى يسوقه لذع الجوع وفورة العطش إلى تحصيل الطعام والشراب دفعا في الري والشبع لما قد يكون خشة خصمه، وبالثانية تسوقه نار الشهوة المتأججة إلى تحصين فرجه ليحفظ بالحلال نسله وعرضه. وكما يأكل المرء بسم الله كذلك يباشر زوجه بسم الله. ومن ضمام النية الصالحة إلى هذه الأعمال المعتادة وهي شهوات، فإنها تكون عبادات متقبلة. إن الإنسان الذكر نصف وحده، ما يبلغ يوما تماما إلا إذا انضم إليه نصف آخر يلقى به ربه على أحسن حال من الصهر والعفاف. وفي كثرة نفسه من هذا الصف الآخر مصلحة خاصة وعامة يساعدان على تفكير سواد الأمة واتساع بيضتها. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تزودوا الولود الودود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة، رواه أبو داود والنسائي. وفي المثل المضروب إنما العزة للكافر، ولا تزال هذه حقيقة قائمة لم يطرأ عليها ما ينقضها. أيها المسلمون، صح عند البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها حديث مفاده أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء. نحو هو نكاح الناس الشرعي، ونحو يسمى نكاح الاستبضاع، وهو أن يرسل الرجل امرأته إلى من يطأها لأجل أن يؤثر ذلك في نجابة الولد. والنحو الثالث أن يجتمع الرهط على امرأة واحدة كل منهم يطأها، فإذا حملت جمعتهم ونسبت الولد لمن تشاء منهم فلا يستطيع أن يمتنع. والنحو الرابع نكاح البغايا التي يضربن الرايات على أبوابهن، فإذا حملت ووضعت دعوا لها القافة، وهم الذين يشبهون الناس ثم يشبهون الولد بالذي يرون فلا يستطيع أن يمتنع. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم هدم نكاح الجاهلية إلا نكاح الناس اليوم. إن في البلاد المسلمة اليوم مشكلات عويصة من أعضلها وأعماقها أثرا في حياة الأمة المسلمة، مشكلة الزواج، والتي تتلخص في كلمات هي أن في المسلمين آلافا مؤلفة من البنات في سن الزواج لا يجدن الخاطب، وألوفا أخرى مشاكلة من الشباب لا يجدون البنات أو لا يريدون الزواج أو يعثر عليهم تحصيلهن على وجه السهولة واليسر. وهذه المشكلة الظاهرة إن لم يتنبه إليها عقلاء المسلمين ممثلين في القيادات والعلماء والدعاة والتربويين وأصحاب الكلمة السيارة والمسموعة، ويفتح لها طرق العلاج بالحلال وهي ميسورة لراغب، والعقاقير دانية لمن أراد قطعها، لا ينقصها إلا يد تمتد إليها فتأخذها لتجرعها المريض. ولكن أين تلك اليد غير أني ما قصدت اليد العظمى أو الشلة؟ وحينها لن يجد الشباب والشابة للوصول إلى حاجاتهم الغريزية إلا سلوك طريق ملتوية في نحو ما ذكرت عائشة رضي الله عنها أو يزيد، لأن الفساد الخلقي سبب في قلة الزواج، وقلة الزواج شوكة من طلع الفساد الخلقي. إن الوقت من ضرام الشهوة مع حياة العزوبة للرجل والعنوسة للمرأة مشكلة جد خطيرة، فهي إذا استحلت نغطت العين ولم ينفع معها ملك ولا مال، وبدت جنونها كالعلقم يتجرع العزب مرها ويقاسي ضرها. ومن طلب إتباع غريزته من طرق غير ما أباح الله كان كمن يطلب وسط القبر من العظام والرميم الغادة الحسناء، أو بعبارة أخرى خضراء الدمن. وقد يكون مثل هذا التفكير بالطرق شبه واقع مشاهد في دنيا الناس، لأن المضطر إلى الرحم لن يدع ركوب الأسنة، ولكن الذي لا ينبغي أن يكون واقعا مشاهدا أن يحس الفتى والفتاة بهذا كله ثم يضطرهما واقع المجتمع بأسلوبه على مختلف المحاور إلى البقاء على العزوبة والصرف عن الزواج والولوغ في حماء الشهوة واسترقاق الجسد من حيث يشعر المجتمع أو لا يشعر. ولم يخرج المجتمع بأي وجه كان عن مغبة ما قيل إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وهذه هي المشكلة وهي مكمن الداء. ولربما كانت بعض المجتمعات تقول للشاب والشابة من خلال ممارساتها الطليقة بلسان مقالها تارة وبلسان حالها تارات أخرى اختر إحدى ثلاث كلها شر، ولكن إياك أن تفكر في رافعها الذي هو وحده الخير ألا وهو الزواج. وهذه الثلاث يا رعاكم الله، إما أن ينطوي الشاب والشابة على نفسيهما وعلى اوهام الشهوة والتفكير فيها وتغذيتها بما يرى من حبائل الشيطان حين يدرك الحبل على الغارب متمثلة له في غير ما سبيل، فيراها في السوق تارة على لسان حال امرأة متبرجة قد كشفت عن وجهها او عينيها فابرزت الحسن وسترت القبيح وبثت مفاتنها لينزلق بها كل متلفت يترقب، فلا يلبث ان ينفجر من شرارة تخرج من عين امرأة تنسف به عقله ودينه. او في الاقطار الساحلية تارة اخرى على لسان حال اجساد عارية قد بدت سوءتها وكأن البيوت قد عريت عن مياه تغسل بها الاجساد، او في المكتبات ودور النشر الثقافي زعموا على لسان جرائد مصورة ودوريات رمزا للضحى اسلموا ما فيها انها غير سليمة او في المدرسة والاجسة على لسان اصحابه الفتاق المستهترين الذين اضحوا فريسة لكل لاقب، وكذا لسان المدرسين والمعلمين الذين سلبت من نفوسهم امانة الكلمة وحمل التربية والارشاد، وأسئلة الحال كثيرة لا تعد حتى تودي بهم الحال الى الانهيار في الخلق والدين، ولسان حالهم يقول القاه في اليم مفتوحا وقال له اياك ان تبتل بالماء. واما ان يرجع الفتى والفتاة الى طرق سرية خفية لابراز غلة الشهوة وملء الارجاء بمديراتها مما يستفزها لو هدأت ويجوعها لو سبعت، والتي حرمها جمهور اهل العلم عملا بقوله جل وعلا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. واما الاغتراب من حمأة اللذة المحرمة بلا مكيال والعب من مستنقعها وسلوك سبل الضلال لتبذل فيها الصحة والشباب في لذة عارضة ومتعة عابرة ثم هو لا يرتوي بل كلما واصل واحدة زاده الوصال نحما كشارب الماء المالح لا يزداد شربا الا ازداد عطشا. وقديما قيل في مثل هذا وداوني بالتي كانت في الداء. بمثل هذا وامثاله ايها المسلمون ينهار بناء الاخلاق وتبور سوق الزواج ونجم الامة ينقطع في هذا المنعطف الخطير حتى يكون الرجل الواحد قيما على 40 امرأة. لقد توصل جملة من الباحثين في مشاكل الزواج الى اسباب كثيرة هي في الحقيقة سد منيع في طريق من يريدون الزواج، وهم وان اختلفوا في عدد تلك الاسباب ما بين مقل منها ومكثر الا ان اهمها لا يخرج عن اسباب ثلاثة. السبب الاول تلكم العادات الشنيعة التي تخرب بيوتات البنات والخطاب معا وليس فيها نفع لاحد البتة، وانما هو التفاخر والتكاثر وفيضان كؤوس ممتلئة في التقصير والترف او في الطمع والجشع حينما لا يزوج الولي موليته الا بيعا من خلال عرضها الا بمال وافر او باكراهها على الزواج من غير الكفر اذا كان مليئا يفري المال فريا، مما يسبب تراجع بعض الفتيات والاحساس بالغمط وبطر الحق من قبل الاباء الجشعين فتكثر العنوسة وبالتالي تصبح الفتاة عرضة للفتن ما ظهر منها وما بطن، فيقعون فيما حذر الله منه بقوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبلغوا عرض الحياة الدنيا. جاء في الصحيح ان جارية قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابي زوجني من ابن اخيه ليرفع بي خسيسته وانا له كارهة، فقال لها ان شئت أمضيت أمر أبيك وإن شئت فسقتيه. فقالت أمضي أمر أبي، ولكن فعلت ذلك ليعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء، تعني ليس لهم إكراه، ليس لهم إكراه بناتهم بالتزويد ممن يكرهني. إنه عندما يصل المجتمع المسلم إلى درجة الرشد السوي فإنه لا يستطيع أن ينظر بعين الرضا إلى ممارسات في التنافس غير البريء في غلاء المهور وعشق الأساس. ومن أبى إلا ركوب رأسه فلا جرم أن الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن، أن الله يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواقم يعني 160 درهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواقم كأنما تلحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك. الحديث رواه مسلم في صحيحه. وسبب ثاني من أسباب تلك الظاهرة يتمثل في قلة الدين وتغيب العفاف وانتشار أسباب الفساد بين أروقة الشباب والشابات من خلال التوسع في الأقمار المرئية المشينة والتي تبث كل قبيح من القول أو رديء من الفعل، ولا يعدم مروجوها من أن يجدوا رجع صداها في المريدين والمريدات والمراهقين والمراهقات غير مصدقين ما يرونه من فوضى وإباحية، لا سيما وقد اعتادوا في بلادهم جو المحاصرة وقطع الشهوات إلى حد ما، فيرون من خلالها إقرار الاختلاط بين الجنسين والرضا بالخدين والخدينة، وبث المشاهد الدالة على كيفية بكاك الخائنة من زوجها بالتضليل عليه أو بإشاعة طرق الإجهاض والتخلص من الخيوبة، حتى تكشف سوءة من سوءات الفكر وعورة من عورات الضمائر الكامنة. يحرص العقلاء من بني آدم عادة على سترها كما يسترون عورات البدن. ثم لا تسألوا بعد ذلك عن قيام النفوس الضعيفة في المشاهدين والمشاهدات بالدعوة إلى الإستاذ وفصل النفوس عن القيم والأخلاق بزعم الحرية التي تهدف إلى إعلاء الشهوة وعبادة الجسد وفتح الطريق للمرء ليكشف عن كل نزواته وأهوائه، وليكون تحرره كاملا من كل ما يتصل بالمبادئ والمثل والقيم التي قررها الإسلام ليعيش الفتيان والفتيات نقوصا على أعراض الناس يختلسون النظرة ويستجدون اللحظة ويستمرئون التسول الغريزي والسطو المقنن على الأخلاق والدين. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لسانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين، ثم اعلموا أن ثمة سببا ثالثا من أسباب تلك الظاهرة وهو ما يردده بعض أرباب الأفكار النقيضة من الذين ينفثون سمومهم عبر زوايا متعددة يقررون من خلالها أن التفكير في الزواج عمل غير صالح وضرب من ضروب التغرير بالمراهقين، وأنه لا ينبغي أن يغامر شاب ما بعملية الزواج قبل التردد الكافي قبل التزود الكافي من التجارب. وفي ذلك يقول قائلهم: لا قبل لي بهذا المعني الذي يسمونه الزواج، فما هو إلا بيت تقله على شيئين، على الأرض وعلى نفسي، وأطفال يلزمونني عمل الأيدي الكثيرة من حيث لا أملك إلا يدين اثنتين، وأتحمل منهم رهقا شديدا، ومن ثم سيصبحون عالة على المجتمع، ومن ذا الذي تعرض عليه الحياة سلامها وأشواقها في مثل رسالة غرام ثم يدع ذلك كله ويتزوجها؟ فكأنه بذلك يسألها غضبها وخصامها في نحو قضية من قضايا المحاكم كل ورقة فيها ترد ورقة. ولا غرو أيها المسلمون أن يكون لمثل هذا الصدى آذان صاغية من فتيات وفتيان يكونون من خلالها يكونون من خلالها قناعات واهية كبيت العنكبوت أو هي أوها، حتى يقف بهم الأمر إلى أن يكون الواحد منهم خوارا جبانا لا يستطيع أن يحمل أثقالا مع أثقاله ويستوطن العجز والخمول، فلا يكون إلا قاعد الهمة رخو العزيمة. وكل شاب أو شابة يردد مثل هذه الترهات فهو حادثة ترتدف الحوادث وتستلزمها، ولا يأتي السوء إلا بمثله أو في أسوأ منه، فيشهد العزاب والعوانب على نفوسهم أنهم مبلوون بالعافية مستعبدون بالحرية مجانين بالعقل المزعوم مغلوبون بالقوة أشقياء لسعادتهم الموهومة. وما علم هؤلاء وأمثالهم أنه بالنكاح يلتئم الشمل ويلم الشعب وتسكن النفس وتتم به نعمة الله على البيوت ويحصل الولد، ومن رغب عن النكاح من دون ما سبب فقد ترهق وعنده ينقطع نسل من بني آدم. يقول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امنا.